بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. عندي نقطتين اثنين يعني كثير ما طلب منهم الكلام عليها أو الحديث عليها، فقلت أتحدث عنهما بإذن الله تبارك وتعالى بعد هذه الجمعة، لأن أكثر من سألني كان هنا في هذا المسجد في الجمعة الأولى من الشهر الماضي ورسلوني ريت يا شيخ ما تنساش كذا وكذا.
الله يكرمك، جزاك الله شيخ خير على كل سنة جدا واصح لك أولا، جزاك الله خير. أولا
النقطة منهم اللي أنا ذكرتها في المنبر وهي عقد التمويل، كيف يتم عقد التمويل؟ النقطة الثانية واللي أنا هقدم بها الكلام تحت عنوان هذه زوجتي. هذه النقطة في الجمعة قبل الماضية بعد أن خرجت قبلني واحد من ولادنا مع زوجته ومختلفين على قضية خلع الحجاب، هو عايز يخلعها الحجاب وهي مش عايز تخلع الحجاب، وكانت الأخت يعني بفضل الله تعالى منتقبة على دين وهو مصمم إن هو
يشير يشير
مصمم إن هو يخلعها النقاب. قلت له ليه يا ابني؟ فرد على رد غريب يعني. قال لي هذه زوجتي، يعني الجمله اللي اخذتها اطلاقا على النقطه يعني. طيب هو ما حدش قال لك دي زوجتك يعني؟ قال لا. معذرة يعني عفوني من الكلام، قال انا احب ان اتباهى بها بين الناس. فعقلت انا ان ابنتنا على قدر من الجمال هو عايز يتباهى بها بين الناس. قلت له طيب لما تكبر في السن ويزول هذا الذي كان سببا في المباهاه، ماذا ستفعل؟ تنتقد؟ تعكس الآية يعني؟ ولا إيه؟ فسكت ما رضيش يرد. قلت لها بنتي أنا لا أستطيع أن أقول لك خلع الحجاب، أنا لا أتحملها أمر الله عز وجل سبحانه وتعالى، لكن يا ابني إن شاء الله أنت بتتابعني فأنا هتكلم عن هذه زوجتي، عن الجملة اللي أنت قلتها خصيصا كده. من هي الزوجة أو ما هي الزوجة التي يفتخر بها زوجها؟ لأن كثير من ولادنا لما بيجي يختار بيجد نتيجة اختياره، أنا كنا زمان نقول بعد سنوات، اليوم بتبقى بعد أشهر قلائل وربما بعد أيام، لأن كمية الطلاق اللي بنسمعها كثيرة جدا من جراء شهر شهرين أسبوع أسبوعين، ما كنا نسمع هذا من قبل. هذا إن حدث يدل على أن سبب الاختيار أو بداية الاختيار كان خاطئ، فما استقر الحال بعد ذلك. طبعا كلنا نعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها أو لجمالها أو لحسبها ونسبها أو لدينها. بلاش اختيار النبي دلوقتي، مش هنقول النبي اختار ايه، هذه الأربع. لما تترك أنت ثلاثة وتختار واحدة، على الأقل إن هذه الوحدة لو زالت يبقى الاختيار ضاع، زال بعد يوم بعد اثنين بعد سنة بعد ثلاثة، لأن كينونة المرأة هي أصل عمود البيت، كما يقال عند العرب قديمة المرأة عمود الخيمة، خيمة كده فيها في النص عمود، لو هدمت أو العمود ده انكسر خيمة وقعت. فلابد الاختيار أن يكون على أساس إن هل تصلح هذه المرأة أن تكون عمودا للبيت؟ وبعدين تسأل نفسك سؤال ثاني، بأي آلية تكون المرأة عمودا للبيت؟ هل بالسبب الذي اخترت من خلاله؟ أنا اخترت مثلا للمال، اخترت للجمال، اخترت لأي سبب غير الدين، أنا قلت هركن الدين شوية. هل هذه الأسباب لها زوال ولا ما هاش زوال؟ لها زوال صح، المال النهارده موجود بكره مش موجود، الجمال كذلك، حتى الحسب والنسب يخرج في عائلتك فرع اعرج يصيب العائله باكملها عارا تستعيذ منه الى يوم القيامه، يحدث ولا يحدث؟ ايه الذي لا يزول؟ الدين، هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين طربت يداك، والظفر هو اعلى درجات الكسب. أعلى درجات الكسب اللي هو كسب بفرح. كسب بفرح ليه؟ امرأة في البيت ماذا يطلب منها زوجها؟ لخص النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث جمل إذا تركها حفظته في ماله وولده، وإذا حلف عليها برته، وإذا نظر إليها سرته. هتحتاج حاجة غير التلاتة دول؟ لأن القضية أنت بتختار لشيء معين، والبلية أنك عايز تتباهى بهذا الشيء بين الناس. يعني أنت مش كفاية حمار لكن كمان عايز تطول ديلك وتمشي بين الناس للعرض فقط. وإذا قام أحد من الناس تلمز أو تهمز عليها لا بدي ساعة ولا إذا تلمز وتهمز عليها شخص في الشارع يعني تكون الرجولة موجودة، وكأن الرجولة في أجازة حتى يأتي من يهمز ويلمز عليها. فطر لم نجدها حتى في الحيوانات. لما تقرأ كتاب الحيوان للجاحظ أو الحيوان للدميري، وطبعا حبايبنا اللي بيدرسوا الفقه بيوجب عليهم قراءة مثل هذه الكتب عشان بيتعلم من هذه الكتب هذا الحيوان يذبح ولا يذبح، يزكى ولا يزكى، يؤكل ولا يؤكل، من دراسة حياته عشان تيجي في الآخر تقول مثلا الصرصار لا يؤكل. طبعاً اليومين دول يعني شوكولاتة من الصراصير، فلما نقول لحد لا تؤكل أو شوكولاتة من الخنافس يقول لا تؤكل إزاي؟ هو إيه اللي إزاي؟ هو إيه اللي إزاي؟ إزاي دي بقى من جراء إن الدين كلام مباح. هو لو يعرف النهاردة يقول أصل هو لما يجي يتفلسف يقول لك ما فيش نص بحرمة الخنفس، طب كله هات واحد كده وكله ما شاء الله هنيئا مريئا. ها ليه لما تحول الشوكولاتة تاكله؟ فالقضية يعني هذه الكتب هي اللي بتعلم طالب الفقه الضربة في الوصول الحكم الشرعي على هذه الحيوانات. الشاهد من كلامي أنك تقرأ في صفات الحيوانات صفات كثيرة جدا ترفع عنها البني آدمين. سمعت أحد أشياخي مرة قال يا ليتنا كنت كذا، وذكر حيوان معين. ليه؟ لأن الحيوان هذا فيه صفة من الصفات مش موجودة عند كثير من الرجال، لا يغار على أهله، وضع حولها ملايين الدواب. فالزوجة لما تختار على أساس سليم سيكون هذا الأساس هو السبب الوحيد في خروج أفرع للبيت سليم. لكن لو اختيرت على أساس غير سليم لا تلومن إلا نفسك. لما يجي ابنك بكرة ويضربك ويشتمك، ما المصنع كان كده، المصنع اللي طلع الابن ده هو كده، فوصل به الحال لهذه الصورة. فأنت اخترت، وانت اخترت ما زرعته بالأمس ستحصده غدا. فلما تختار على أساس الدين ما تجيش تتزرع بقى بتقول أصل يا عم الشيخ العفة، أصل يا عم الشيخ غض البصر، أصل يا عم الشيخ، أصل يا عم الشيخ، والتقوى والورع كلها تنزل قدامك. القضية مش كده، القضية أن الإنسان يكون كالجمل كما قال الطبري ولا يكون كالحمار. فالحمار ينظر تحت أقدامه ويتعثر، والجمل ينظر إلى أمامه ولا يتعثر. فالمسلم المفروض يكون كالجمل له نظرة بعيدة. وذلك في حديث جابر اذهب فانظر إليها ذلك أحرى أن يؤدم بينكم. الحديث طبعا محفوظ وفي لسان كل اللي عايز يخطب عشان عايز يروح إيه يتفرج مش كده. وجعل أن الرؤية هي محل الحديث مع أن الحديث مش كده. يقول الجويني وغيره أن العلماء أجمعوا في هذه في هذا النص أن الرؤية ليست رؤية عين، ولكن النظر هو التفكر في حال المنظور فيه. التفكر في حال المنظور فيه، يعني لما تروح تقعد مع بنتنا اللي هتخطبها ما تقعدش تغزل فيها الكلام اللي بينك وبينها. هل تصلح أن تكون اليوم زوجة؟ هل تصلح أن تكون غدا أما؟ هل تصلح بعد غدا أن تكون أختا لما ولدت؟ هل تصلح بعد ذلك أن تكون هل هل هل؟ لأنها حياة ليست وليدة أيام أو شهور. لأن الذي يختار على أنها أسباب أيام وتنتهي سيجعل بين الناس مزواجا كما يقال. وكذلك من حقها أن تتأكد هي أيضا هل هذا يصلح أن يكون الآن زوجا ثم أب ثم أخ لما يلي؟ أنا أقول أخ لأن النبي عودنا على ذلك في حديثه داعبوهم في سبع أولاد، سبع الأول وأخوهم وعلموهم في سبع وأخوهم في سبع، سبع الأولية مدعبة ومصمرة، سبعة الثانية تعليم، السبعة الثالثة مؤاخاة. فهل ده ينفع يكون أخ لابنك؟ ولا القضية أيضا قضية مال أو شكل أو كذا أو كذا؟ ما كان هدم البيوت إلا من خراب تأسيسها، أسست على غير مراد صحيح، مش هقول على مراد الله، لأن عندنا ناس كثيرة جدا غير دينين بل غير مسلمين تماما وبيوتهم صالحة مستقيمة، لأن كان اختياري اختيار للأمام وليس اختيار للآن. لما قال الله عز وجل في آية الروم أنها آية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ختم هذا المقطع بكلمة رحمة. علماء التفسير يقولوا جعلها آية لأن فيها ترتيب لحال هذا الزواج، السكن أولا، المحبة ثانيا، الرحمة ثالثا. لكن لما عكسنا الآية النهاردة وطلعنا المحبة قبل السكنة خربت البيوت، لازم نحب ونلف وندور الأول عشان نتأكد عم الشيخ إنها بتنفع. طب بتطلق ليه بعد كده؟ ما انت لفيت ودور صح ولا كلام غلط؟ بتطلق ليه؟ لكن لو طبقت ترتيب الآية المعهود عند أئمتنا سلفا إنك تسكن الأول تتزوج الأول لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة اللي في أول العمر والرحمة في آخر العمر، يرحم منها الضعيف، يرحم القوي الضعيف، يرحم الصحيح السقيم، يتبادل هذا الأمر. فكان الترتيب بهذه الصورة. لما تخلف ترتيب رباني وضعه الله عز وجل وسمى آية معجزة ومن آياته أي معجزاته أن يكون هذا الأمر مستقيما بهذا الحال، سترى الحال الذي نعيش فيه الآن. لماذا زيجات قديمة جدك وجد جدك وربما والدك واستقر إلى الممات، بل ستك ممكن النهاردة تحكي لك عن جدك ده كأنه مثلا يعني الرجل الذي لا نظير له في الدنيا بأكمله، وممكن يكون هو يعني مش عايز أقول لك يعني عن في إيه، وكذلك هو يحكي عنها نفس القضية. لماذا؟ لأن بداية التأسيس كانت على صلاح، لم تكن على اختيار غير صحيح. فلما تقف مع نفسك حتى وتقول هذه زوجتي، افتخر بمن إذا حلفت عليها برت، إذا تركتها حفظت، إذا نظرت إليها سرتك، احتفظ بمن يكون في بيتك قرآن، احتفظ بمن يكون في بيتك دين. المرأة التي تكون صاحبة دين ويغضب منها زوجها تعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة ساخطة بات زوجها عنها ساخط باتت عنها الملائكة، أما الأخرى لا ملائكة ورب الملائكة يغرف سكندها. هذا هو الفارق. اللي بتعرف إن لو زوجها نم وهو زعلان منها باتت عنها الملائكة، من؟ صاحبة الدين، فقد تخشى في هذا غضب الملائكة عليها ولعن الملائكة لها. فعشان تفتخر تقول هذه زوجتي، انتقيها كما حظ النبي بذلك، فاظفر بذات الدين تربة ذات، اختار اللي عندها دين، إن جاء حاجة تانية معاها يبقى خير وبركة، لكن اللي عندها دين يغنيك تماما، بالأخص في الفترة اللي نعيش فيها الآن. وطبعا مش عايز أقول كلنا إذا مش في بيوتنا سمعين في بيوت غيرنا أكيد طبعا. فحتى نصل إلى درجة الافتخار أن الإنسان يحسن الاختيار، أحسن الاختيار وأقول لبنت كده عشان تفتخري بزوجك برضه، أحسن الاختيار، ما تهتميش بأمور أصواب بناس، ما بناس التانيين مش ولاد قرود برضه ولاد ناس، أصل معاه فلوس هيتضيع الفلوس دي، أصل هيسكنني، ما كله بيسكن وكله بيعيش. القضايا مثل هذه بيعرف نتائجها فيما بعد وليس الآن. فإذا حق لك أن تفتخر بأهل بيتك لابد أولا أن تحسن الاختيار لأهل بيتك، فإذا أحسن الاختيار كان بيتا مسلما يرضاه الله عز وجل ثم يرضاه رسوله صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الثانية عقد التمويل. احنا عندنا في الفقه عقود معروفة كتير جدا. الملابسات التي بين الناس ملابسات من جهل الناس، اعفوني يعني معذرة في هذه الجملة. كثير من الناس يتكلم على التمويل عن عقد بيع، وعقد البيع عن عقد تمويل، ويقول لك أصل عقود التمويل دي حرام. ليه؟ لأن النص قال لا تبع ما ليس عندك. طب أنت يعني حافظ النص ومش عارف معناه؟ هو قال لا تبع ما ليس عندك، ما قالش لا تمول ما ليس عندك. نبيك أوتي جوامع الكلم، كلمة التي تخرج من فمه لها معنى محدد. لخبطت عندك أنت بقى لعدم فهمك، دي حاجتك أنت. خلاص؟ عقد البيع له شروط وأركان، وعقد التمويل له شروط وأركان، عشان ما تحطش عيشة على أم الخير زي ما الناس بتقول زمان كده. عقد البيع معروف له أربع أركان: متعاقدين، بائع والمشتري، سلعة اللي هيتعاقدوا عليها يتم عليها التعاقد. وهنا بيقول لك لا تبع ما ليس عندك، بننزل هنا ثمن هذه السلعة، الصيغة التي يتم بها العقد. أربعة: متعاقدين، وسلعة، وثمن، وصيغة. خلاص. في التمويل يزيد عليهم خامس يسمى ممول. يسمى ممول. ايه وظيفة الممول ده؟ طبعا كل واحد من الأربعة له شروط وأركان. يعني المتعاقدين دول لازم يكون على أهلية تامة، في خلاف عند الفقهاء على بيع وشراء الصبي، هل يصح ولا يصح؟ يكون على معرفة بما يتعامل به، قدر المال دي 100 جنيه، دي 200 جنيه، دي 50 جنيه، عشان ما يعطيش مال في مكان في غير محل. له شروط، كل واحد له شروط وأركان. السلعة لابد أن تكون مباحة التعامل، مش هبيع خمرة مثلا، لا هبيع شيء معين بهذه الصورة. خلاص. الثمن يكون بعلم بعملة صحيحة أصلية أو مقومة. صحيحة يعني إيه؟ يعني فلوس. مقومة يعني إيه؟ ما يقوم مقام الفلوس. عندي بيت هبدل بيه، عندي سيارة هبدل بيها، عندي شارع، عندي حتة أرض هبدل بيها، دي مقومة. أما العملات الوهمية التي تدور بين الناس الآن، بيتكوين وغيره، هذا حرام لا يجوز. ليه؟ لأن عملة وهمية لا وجود بها على أرض الواقع، مش هتروح تشتري بها من عند البقال، وتروح تمول بيها عربيتك من عند البنزيمة، وتروح تشتري بيها من هنا. لها أماكن مخصوصة للتداول، فأصبحت بمثابة الأوراق النقدية وليست العملات النقدية، ودي فيها خلاف كبير جدا في المجامع الفقهية. خلاص؟ هذا كله حرام لا يتعامل به. الصيغة ألا يكون فيها لبس، وحط الكلام اللي انت عايزه. الأئمة الأربعة قالوا هذا، ألا يكون فيها لبس. لبس الإيه؟ لعدم إتمام البيع والشراء. بيعتك، هبيع منك، تبيع لي، هتشتريني، أي كلام يتقال لا يكون فيه شك. خلاص؟ في العقود البيوع لا يعول على النيات، لأن الأصل في العقود المشافهة اللي خرج من فمك. أما لما خربت زمامنا بدأنا نوثق وروح نسجل في شارع العقاد، فالأصل بيع واشتري، هات دي خد ده، خلاص الموضوع انتهى. وكان ابن عمر كما أسأل عنه أنه إذا باع واشترى استدار بظهره، يلف ظهره الناحية الثانية. ليه؟ قل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا في حال انعقاد العقد، لك انك ترجع السلعة وتاخذ فلوسك، او البائع ياخذ السلعة ويديك فلوسك. فاذا استدار المشتري او البائع ظهره للثاني انقضى البيع وانتهى. وينقضي البيع بثلاث صور عند العلماء: اما بدفع الثمن، او انتقال السلعة، او تفرق المتبايعين. يتدفع فلوس تقول له حاجة بكرة اخذ السلعة، او تاخذ السلعة وتقول له بكرة هديك الفلوس، او انت واقف كده وتلف واحد تاني للظهر التاني، تم البيع وانتهى. عشان ايه؟ عشان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع على بيعة اخيه. خلاص؟ عشان اقول ان العقد تم وانتهى لابد تكون احدى صوره هذه الثلاثة، واحدة من ثلاثة، مش دلوقتي ثلاثة مع بعض. اما دفعت السلعة ثلثها، او خدت السلعة وقلت له بكرة اجي اديك السلعة، او تفرقت في المجلس. خلاص؟ طيب الممول هنا فين؟ في عقد التمويل، عقد تاني خالص. الممول اسمه الفقه كده مشتري أولي، هو ذهب يشتري السلعة ليبيعها للمشتري الثاني الأصلي. أنا عندي في المتعاقدين بايع أصلي ومشتري أصلي، اثنين بيدخل هو في النص وسيط ما بين البايع وبين المشتري، ويحول السلعة من قيمة عادلة لقيمة أجلة. تعال يا فلان أنا عايز تشتري شقة في حتة فلانية، تشتري سيارة في المكان الفلاني، تليفون من حتة فلانية. طيب خلاص ماشي كامل دي، يقول لي الشقة ثمنها 100,000 جنيه. قلت له خلاص أنا هربح فيها 25,000 جنيه، موافق. يروح يدفع المية للراجل وياخد السلعة يديها للتاني ويتفق على الأقساط. هذه الصورة الوحيدة المجازة عند العلماء، عشان هتكلم على الصور المعروفة عند الناس. يحدد الربح قبل دفع الثمن للبائع. تعرف ثمن السلعة كام؟ 10,000، 20,000، 100,000، مليون، أنا هاخد قد كده خلاص ماشي. بعد امتلاك السلعة للمول وحسن التصرف فيها تماما يتفق على بيعها قسطا. هتدفع لي 125 دي 50 مقدم، وال 75 10 كل شهر على 7 شهور مثلا. هذه الصورة الوحيدة، الصورة دي مفهومة؟ الصورة اللي بتحصل ايه؟ بيسأل المول او المرابح، هو اسمه عقد المرابحة برضه بالمناسبة، يعني معاك كم مقدمة؟ يقول له معايا من ال 120. طب ال 80 دي هاخد عليها 40%، 50%، هذا ربا محض. هذا ربا محض لا يجوز. تحول عقد التمويل لعقد قرض جر نفع. أقرضك المتبقي بقيمة معينة عليها، كلما زاد أجلها زادت هذه القيمة. هتداني على سنة بقد كده، على سنتين بقد كده، على 3 سنين بقد كده. هذا ليس تمويلا، هذا عقد ربوي صريح. خلاص فهمنا الصورتين ايه؟ لو حدد المقدم قبل الاتفاق على الاسعار وعلى الاقساط حرام لا يجوز. الغالب النهارده بيعمل الصوره الثانيه دي، مع كم مقدم من التليفون، يقول لي معاه 1000، باقي لك كام؟ 3. هداني بعد قد ايه؟ بعد قد كده، هاخد عليهم قد كده، حرام لا يجوز. بعض الجهلاء يقول لك ايه الفارق بين الاثنين؟ الفارق بين الاثنين ان السلعه خرجت في هذه الصوره من البيعه. الاولانيه بيع وشراء وفي سلعه في النص. التمويل لا يصح عند الائمه الاربعه الا بوجود السلعه. اما التمويل الوهمي على الورق هذه حيله لعقد قرض ربوي. كلام صريح ولا في حد مش فاهم؟ خلاص النهارده لما تتفق معايا هتديني مقدم قد كده ويخصم من الاوراق اللي ما دفعتوش، هو بيخصم وامضى عليه بس، والمتبقي على السلع هدفع كل شهر كذا 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 لغايه النهايه، لغايه لما انتهي واستلم سلعتي وامشي، على انه عقد تمويل انضحك عليك. ده على اعتبار انك مش فاهم، وعلى اعتبار انك فاهم اقول لك لعن الله في الربا 5: اكله ومكله والشاهد والكاتب والواسطه، واقل ذنب فيه حديث مسلم: كرجل ينكح امه في صدر الكعبه. اعاذنا الله واياكم. اذا مستحمل ان الشيء الوحيد الذي قال عنه الله فاذنوا فيه بحرب من الله ورسوله، اعمل. بس هذا لا يسمى تمويل، عشان ما نضربش الائمه. يقول لك ما فلان جاز. مين قال لك فلان جاز؟ مين قال لك فلان جاز؟ كلام بيتقال وخلاص من جراء ان الدين كلام مباح، كل اللي واللي ملوش يتكلم في الدين. الصورتين مفهومين. الصورة اللي بأكد عليها الثانية، إذا حدد المقدم قبل وجود السلعة خرجت السلعة وأصبح خرد بيني وبينك، بقى هتكلف في 80 اللي فضلة دي قد إيه وبكام وهدينا قد إيه أجل. هذه الصورة المنتشرة بين الناس المعلومة بين الناس، هذا حرام. آخر حاجة، لا حد في الربح. يعني لو حمول تليفون 100% وارتضوا، لا حد في ذلك الا ان يكون محتكرا. لكن هروح معاك لمحل الموبايلات واشتري التليفون عادي جدا واحدد الربح بتاعي ابو 3 هاخدهم 6، ما في اي مشكله. اذا ارتضيته خير وبركه. ما فيش نسبه لتحديد الربح في الشرع. لكن بعد ما تخلص خالص تقول هاخد مقدم قد كده وهاخد منك قسط كل كده، لا يزيد يوم اجل ولا يزيد جنيه فلوس ثاني. أظن الصورة مفهومة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.